المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي انتقد الذرايان الأمريكية للتدخل بشؤون بلدان المنطقة وفرض مواقفها على الدول الأخرى خصوصا سوريا واللبنان، مضيفا أن نشوء الإرهاب جاء كنتيجة مباشرة لتدخلات واشنطن بالمنطقة. وبشأن غزة أكد بقائي أن حلول الشتاء وهطول الأمطار فاقم بشكل كبير الأوضاع الإنسانية، مبينا أن هذه الأوضاع تمثل جزءا من تداعيات استمرار الحصار وجرائم القصف الوحشي للاحتلال على سكان القطاع. إلى لبنان، حيث قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن حصرية السلاح المقاومة مطلب أمريكي إسرائيلي، مشددا على رفض الدعوات إلى نزع سلاح المقاومة. وفي احتفال بمناسبة ولادة السيدة الزهراء عليها السلام، اعتبر الشيخ قاسم أن الاستسلام يؤدي إلى زوال لبنان، محملا الكيان الإسرائيلي مسؤولية خرقه واستمرار العدوان. وأضاف أن المقاومة مستعدة للتعاون مع الجيش اللبناني، ولكن ليس للاستسلام للاحتلال، لافتا إلى أن المقاومة موافقة على استراتيجية دفاعية للاستفادة من قوة لبنان ومقاومته، فيما أكد أن خدام الاحتلال في لبنان يشجعونه على شن حرب على بلدهم. حول تصريحات الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، نستمع إلى التقرير التالي.
إحياء لولادة السيدة الزهراء عليه السلام وإبرازا لدور المرأة الرسالية في بناء المجتمع المقاوم وصناعة الوعي في ظل التضليل الذي تمارسه دول الاستكبار والاحتلال، أقامت وحدة العمل النسائي في حزب الله فعاليات تحت عنوان على العهد في عدد من المناطق اللبنانية برعاية أمين عام حزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، الذي ثمن أهمية الدور الذي تلعبه المرأة على صعيد الأمة، مؤكدا على ثوابت حزب الله بالمقاومة والتصدي لأي اعتداء، ومطالبا بالوقت نفسه الدولة عدم الاستسلام والتنازل أمام الرغبات الأمريكية مهما بلغت التضحيات.
الكيان الإسرائيلي يهدد، والطريق الوحيد بالنسبة للكيان الإسرائيلي هو الاستسلام حتى يكون لبنان تحت الإدارة الإسرائيلية المباشرة. فلتعلم أمريكا، سندافع حتى لو أطبقت السماء على الأرض، لن ينزع السلاح تحقيقا لهدف إسرائيل ولو اجتمعت الدنيا بحربها على لبنان. افهموا جيدا، الأرض والسلاح والروح خلطة واحدة متماسكة.
المشاركات أكدن على القيم الفاطمية لتحصين المجتمع وقدرة المرأة على التحدي وتحصين الإرادة بوجه الاحتلال.
بهذا التجمع رح يوقف ويجدد العهد والبيعة ويأكدوا لسيد شهداء الأمة أنه الدماء التي بوهرت للحفاظ على هذه الأرض رح تفقل، يعني رح تأثمر.
أنا كأم شهيد السيدة الزهراء عليها السلام هي أسوة لي وقدوتي الأولى.
يشار إلى أن المرأة في لبنان أثبتت من خلال عملها القدرة على تحمل الصعاب والأعباء في كافة المجالات المنتجة، هذا عدا عن دورها المقاوم والمؤازر كأم وزوجة وأخت للقادة والمجاهدين.
نبقى في لبنان، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية جرافة بثلاثة صواريخ في بلدة شبع جنوبية لبنان، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل في أحدث خرق لاتفاق وقف العدوان على البلاد. من جانبه، قام الجيش اللبناني بالتعاون مع قوات اليونيفيل بتفتيش المنزل الذي هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصفه في بلدة يانوح جنوبي لبنان من دون العثور على أي أسلحة أو عتاد. ولا تزال قوة من الجيش متمركزة في محيط المنزل، فيما تقيم القوى الأمنية نقاط تفتيش عند مداخل البلدة. نفذت القوات الأمريكية حملة مداهمات في مدينة تدمور بريف محافظة حمص السورية، أسفرت أن اعتقل 3 أشخاص. مصادر محلية أكدت تحليق الطيران الأمريكي في أجواء المدينة، فيما جابت المدرعات شوارعها بعد تعرضها لكمين في منطقة البادية، أسفر عن مقتل جنديين ومترجم وإصابة آخرين. وذكر البنتاغون أن المنفذ ينتمي على الأرجح إلى جماعات داعش الإرهابية، فيما قالت وزارة الداخلية الإدارة الانتقالية إن منفذ الهجوم كان عضوا في قوات الأمن السورية ويتبنى فكرا متشددا حول مقتل جنديين أمريكيين ومترجم في هجوم بتدمر في سوريا. نستمع إلى التقرير التالي.
لم يجف بعد حبر شروط الكونغرس الأمريكي 8 لرفع قانون قيصر عن سوريا، وبينها تعاون حكومة دمشق مع ما يسمى التحالف الدولي لمحاربة داعش، حتى ضربت داعش قوة مشتركة أمريكية سورية في تدمر السورية وقتلت وأصابت عددا من الجنود الأمريكيين، لتعيد طرح أسئلة كبرى حول طبيعة التهديدات ومستقبل التنسيق الأمني في منطقة ما تزال تشهد هشاشة أمنية عالية. وزارة الحرب الأمريكية أعلنت مقتل جنديين ومترجم وإصابة 3 آخرين جميعهم أمريكيون جراء الهجوم. كذلك أعلن عن مقتل عنصرين من قوى الأمن السورية. وأوضح البنتاغون أن الهجوم وقع أثناء لقاء مع قيادات محلية، وأن القوات الأمريكية اشتبكت مع المهاجم وقتلته في المكان. وأشار صحيفة وول ستريت جورنال أن الاجتماع كان بين ضابط أمريكي ومسؤول في وزارة الداخلية السورية، لافتة إلى أن مسلحا منفردا فتح النار قبل أن ترد القوات الأمريكية والسورية وتقتله. مصادر أمنية سورية أوضحت أن المهاجم استهدف الحرس الخارجي للقيادات ولم يتمكن من الوصول إلى غرفة الاجتماع، وأن الهجوم نفذته خلايا تابعة لتنظيم داعش، مشيرة إلى وجود تحذيرات مسبقة من احتمال خرق أمني في المنطقة لم تؤخذ على محمل الجد. متحدث باسم وزارة الداخلية السورية أكد أن منفذ الهجوم كان عضوا بقوات الأمن ويتبنى فكرا متطرفا، وأنه لم يكن يشغل منصبا قياديا في قوات الأمن دون أن يوضح ما إذا كان عضوا برتبة أدنى. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أدان الهجوم بشدة ووصفه بالإرهابي. أما إدارة الشؤون الأمريكية في الخارجية السورية فقالت إنها ستظل ملتزمة بالعمل مع الشركاء لمنع عودة تنظيم داعش. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم داعش بتنفيذ الهجوم متوعدا برد جاد ومباشر على أي هجوم جديد على القوات الأمريكية.
قالت وسائل إعلام نبريا إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 10 آخرين إثر إطلاق نار استهدف احتفالا دينيا يهوديا في شاطئ بوندي بمدينة سيدني الأسترالية. السلطات الأسترالية أعلنت عن تنفيذ عملية أمنية واسعة النطاق في سيدني، مشيرة إلى اعتقال 2 خلال العملية. من جهتها طالبت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز السكان بتفادي ارتياد المنطقة لضمان سلامتهم والإفساح المجال أمام الفرق المختصة للتعامل مع الحادث الذي لا يزال مستمر. إلى غزة، حيث شن طيران الاحتلال غارة مكثفة على منطقتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة. وسائل إعلام فلسطينية أكدت استهداف آلية الاحتلال المنتشرة على الحدود المنطقة الشمالية لرفح، لافتة إلى تعرض جنوب شرقي خان يونس لضربات مماثلة. إلى ذلك استهدف جيش الاحتلال مدينة غزة بقذائف المدفعية، فيما فجر مدرعة مفخخة داخل حي الشجاعية وقام بنصف منازل سكنية في المناطق الشرقية للمدينة. استشهد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين الشمالية الضفة الغربية. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة مدنيا برصاص جنود الكيان الغاصب عند اقتحامهم بلدة الرام في القدس المحتلة، لافتة إلى اندلاع مواجهات مع أهالي البلدة. وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال طفلا بعد اقتحام بلدة بيتا جنوبي المدينة، فيما تعرضت مناطق متفرقة في رام الله لاقتحامات مماثلة، أبرزها بلدة سنجل حيث استخدمت وحدات الاحتلال قنابل الغاز لتفريق الأهالي. طالبت حركة حماس الوسطاء بإلزام الكيان الإسرائيلي بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإدانة خروقه المتواصلة لبنوده. وفي بيان بذكر انطلاقتها، أكدت الحركة على التزامها بكافة بنود الاتفاق المعلن، لافتة إلى أهمية مواصلة محكمة العدل الدولية ملاحقة قادة الاحتلال ومحاكمتهم. وشددت حماس على رفض كافة أشكال الوصاية والانتهاك انتداب على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرة من محاولات التهجير وإعادة هندسة القطاع وفقا لمخططات العدو. كما دعت الأمة العربية والإسلامية للتحرك العاجل وبذل الجهود للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه وفتح المعبر وإدخال المساعدات، مشيدة بالحراك العالمي المتضامن مع فلسطين. كما حذرت حماس من تداعيات خطيرة بعد جريمة اغتيال جديدة في غزة. المزيد في التقرير التالي.
الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب الجرائم في قطاع غزة، ضاربا بعرض الحائط اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في تشرين الأول أكتوبر الماضي برعاية أمريكية. فقد استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي المسير مركبة غربية مدينة غزة، حيث أفادت مصادر محلية بأن قصف المركبة أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 25 آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات والحصيلة قد ترتفع. هذا وتحدث جيش الاحتلال عن اغتيال القيادي في كتائب القسام رائد سعد إثر استهداف السيارة. وتشير المصادر إلى أن القيادي رائد سعد هو من مؤسسي كتائب القسام وأحد أعضاء مجلسها العسكري. الإعلام العبري أشار إلى أن عملية الاغتيال تمت بموافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأنه لم يكن هناك تنسيق مع الأمريكيين قبل تنفيذ العملية. وفي وقت سابق أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 70,000، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 من تشرين الأول أكتوبر من عام 2023. حركة حماس حملت في بيان لها حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات خروقاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت حماس أن مواصلة جيش الاحتلال لجرائمه في قطاع غزة وآخرها استهدافه سيارة مدنية غربية مدينة غزة يمثل إمعانا في خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار. وطالبت حماس الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق بتحمل مسؤولياتهم إزاء هذه الخروقات الفاضحة والتحرك العاجل للجم حكومة الاحتلال المتنكرة لالتزاماتها بموجب الاتفاق والسعية إلى تقويده. كما حملت بقية فصائل المقاومة الاحتلال مسؤولية تداعيات خرق الاتفاق.
قتل 6 من جنود الأمم المتحدة وأصيب آخرون بقصف على معسكر البعثة الأممية في كادوقلي جنوبي السودان. وأفادت بعثة حفظ السلام بمنطقة أبي بأن 3 طائرات مسيرة ضربت المعسكر وأصابت محطة للوقود داخله، فيما دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم. إلى ذلك اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم، فيما اعتبرت ميليشيا الدعم السريع الاتهام باطلة. وكان الجيش البنغلاديشي أكد مقتل وإصابة مجموعة من جنوده بقوات حفظ السلام من جراء هجوم على قاعدتهم في السودان. اندلعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في مدينة القيروان التونسية لليلة الثانية على التوالي، احتجاجا على وفاة شخص إثر مطاردة نفذتها الشرطة. وذكر شهود عيان أن المتظاهرين رشقوا قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة، مؤكدين إغلاقهم الطرق بإشعال الإطارات المطاطية، ما دفع الشرطة إلى استخدام قنابل الغاز في تفريقهم. وكان رجل يقود دراجة نارية دون رخصة تعرض للضرب من قبل الشرطة عندما طاردته ليفارق الحياة بعد ذلك متأثرا بنزيف في الرأس، فيما امتنعت عن التعليق على الحادث. تشهد مناطق جنوب وشرق اليمن صراعا للنفوذ على الأرض بين الجهات المدعومة من السعودية والإمارات، وأعلنت هيئة الأركان التابعة لقوات المجلس الرئاسي المدعوم من الرياض مقتل أكثر من 30 مجندا وإصابة العشرات منذ اندلاع المواجهات في منطقة حضرموت. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن استمرار المعارك في جنوب وشرق اليمن.
يتطور صراع النفوذ على الأرض بين أتباع السعودية والإمارات جنوب وشرق اليمن إلى اقتتال مستمر تتضاعف حصيلته كل يوم، آخر ذلك ما أعلنته هيئة الأركان التابعة لقوات المجلس الرئاسي التابع للرياض، حيث أعلنت مقتل 32 مجندا وإصابة أكثر من 42 آخرين منذ اندلاع المواجهات في حضرموت، ورغم وصول فريق عسكري إماراتي سعودي مشترك إلى عدن للتنسيق لانسحاب قوات الانتقال من المهرة وحضرموت.
كلا الأطراف أما أن يأخذ راتبه من السعودية أو من الإمارات، وبالتالي باستطاعة لو كانت نية لدى الإمارات والسعودية لما حصل أي شيء، فمحاولة إلهاء الناس والتضليل هذا لن ينطلي على أحد.
السعودية تطالب بسيطرة قوات درع الوطن على المهرة وحضرموت، الإمارات تصر على بقاء قوات الانتقال فيها، وبعيدا عن ذلك أعلنت قوات الانتقال عن عملية عسكرية جديدة تحت مسمى الحسم في محافظة أبين المجاورة لمدينة عدن لغرض ما أسمته تطهيرها من القاعدة، بينما يأتي ذلك ضمن خطة استكمال السيطرة البرية على المحافظات الجنوبية بشكل كامل.
ما يحصل اليوم في محافظاتنا الجنوبية والشرقية في مسار هندسة الواقع وهندسة الجغرافيا وهندسة التموضع العسكري بين قوى العدوان ومرتزقتهم، طبعا هو انعكاس التوجهات الأمريكية الصهيونية تجاه اليمن وتجاه موقف الشعب اليمني، وكذلك التحضير لتصعيد عسكري قادم.
لقاءات مكثفة تجري في الرياض بين وسطاء أمميين ووزراء السعودية والإمارات لحل الخلاف، ولكن المجلس الانتقالي يذهب بعيدا من ذلك، كما أشارت تقارير في صحيفة التايمز البريطانية أن هناك تواصل سري ومباحثات بين المجلس الانتقالي الجنوبي مع الكيان الصهيوني لتقديم عروض التطبيع والتعاون ضد صنعاء إذا ما تم السماح لهم بالانفصال في إطار سباق الولاء بين أدوات الاحتلال لخدمة إسرائيل مباشرة ونيل رضاها.
إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد عدم ثقة بلاده بالولايات المتحدة كمفاوض نزيه. مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين إثر هجوم على احتفال ديني يهودي في أستراليا. حماس تطالب الوسطاء بإلزام الكيان الإسرائيلي بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة. في أمان الله.
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر، فويل لمن لم تشق الحياة من صفعة العدم المنتصر. كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر، ودمدمت الريح بين الفجاج وفوق الجبال وتحت الشجر. إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. وقالت لي الأرض لما سألت: أيا أم، هل تكرهين البشر؟ أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر. هو الكون حي يحب الحياة ويحتقر الميت مهما كبر. فلا الأفق يحضن ميت الطيور، ولا النحل يلثم ميت الزهر. ولولا أمومة قلب الرؤوم لما ضمت الميت تلك الحفر. فويل فويل لمن لم تشق الحياة من لعنة العدم المنتصر. أبيات من قصيدة إرادة الحياة لأبي القاسم الشابي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأنتم برفقتنا والحلقة الأخيرة من حكاية الطبيب والكيميائي الإيراني أبي منصور بن علي الموفق الهروي، وهو يسرد حكايته لصديقه الأمير منصور بن نوح الساماني. فقد تقرر أن يقوم أبو منصور بإثبات صحة علوم في الطب أمام الأمير الساماني.
قف في مكانك يا رجل، من أنت ومن أين قادم؟
أنا ابن علي موفق الهروي، قدمت من نيسابور وأنوي التوجه إلى همدان.
إلى همدان؟
نعم.
ترى من جاء بك إلى مبيت القوافل هذا؟ فطريق همدان لا يمر عبر سمنان.
لقد ضللت الطريق منذ يومين وأنا تائه في الصحراء.
وماذا تحمل معك يا رجل؟
لا شيء سوى عدد من الأوراق وعلب من المراهم النباتية.
عليك أن تدفع درهما لمبيتك وآخر لجوادك.
لا أملك الدراهم التي تريدها.
وكيف تريد المبيت في هذا المكان؟ ها؟ قل لي.
بما أنني أمتهن الطبابة سأقوم بمعالجة المرضى بين أفراد القافلة.
كيف تثبت لي أنك طبيب؟
لو وجدت في مبيت القوافل هذا من هو من أهالي نيسابور وضواحيها فسيخبرك بذلك.
إن أنت حقا طبيب كما تدعي، لا ريب أنك تعلم شيئا عن ترويض الخيول.
رغم أني لم أطالع في حالات الدواب إلا أنني ربما أفلح في معالجة حالاتها المرضية.
إن استطعت يا رجل معالجة حصاني فأنا أسمح لك بالبقاء هنا ريض ما تشاء، وأطعم حصانك بالعلف والبرسيم. والآن تعال معي إلى الإسطبل. هيا يا رجل.
شكرا. شكرا.
منذ 7 أيام يا رجل، وحصاني هذا يشكو من بعض الآلام، وهو الآن كما ترى نائم على جنبه ولا يميل لأي طعام وشراب.
دعني ألقي نظرة عليه.
له من العمر 2 سنة، وكان من أسرع الخيول في هذه المنطقة.
أترى هذه الزائدة اللحمية على بطنه؟ حاول أن تلمسها لترى كم هي متصلبة. المسها.
ترى ما هو السبب يا رجل؟
عليك أن تعلم السبب أفضل مني. أنت صاحب الجواب وأنت أعرف بالذي فيه. للخيول معدة صغيرة وأمعاء طويلة وملتوية جدا، ولهذا تراها لا تستطيع التقيؤ، ما يسبب حالات الوجع في البطن أحيانا.
ليس في اليد حيلة يا رجل، قل لي ماذا أفعل كي تتحسن صحته؟
عليك أن تقوم بتنقيع قماش من الصوف في ماء ساخن.
حسنا.
ومن ثم تلف بطن الحصان به وتحاول السير به بكل هدوء حتى تتسرع العملية في الأمعاء.
لا ريب أنني سأعمل بوصيتك أيها الطبيب.
آمل ذلك.
أين أنت ذاهب أيها الطبيب؟ إلى أين؟ كنت أتوقع أن تمكث هنا أكثر من يومين. توقف أيها الطبيب.
علي بمواصلة رحلتي هذا، ولذا تراني أنوي مغادرة هذا المكان.
ترى إلى أين أنت ذاهب أيها الطبيب؟
لقد أوصاني الشيخ الذي كان يعزف الدوتار بالرحيل إلى مدينة الري، وهو يرافقني في هذه الرحلة.
حسنا أيها، اذهب في رعاية الله.
في أمان الله ومنه الشفاء. منذ ذلك اليوم واجهت مرحلة جديدة في حياتي، إذ إن الشيخ كان طبيبا حاذقا، ومعلوماتي المتواضعة لم تكن تساوي شيئا أمام كنز معلوماته، إلا أنني رويدا رويدا وعلى مر الأيام والسنين كشفت عقاقير جديدة صنعتها من نباتات شتى.
حسنا، حان الآن موعد الصلاة يا أبا منصور. دع هذا الكلام لموعد آخر كي تثبت مدعياتك هذه أمام الطبيب الخاص بالبلاط والحاجب الكبير.
طيب، لا مانع في ذلك، وسأقوم بإثبات كل ذلك أمامهم بعون الله وفضله، وأنا أيضا أذهب لأداء الفريضة.
تقبل الله أيها الطبيب، تقبل الله.
منا ومنك، ولي ولك التوفيق، وإن شاء الله أيها الخليفة الزماني.
إيه إنه لم يأتي بعد، لقد تأخر عن الموعد. لا شك أن طعام المطبخ قد أثقله. يا له من مغفل، علي أن أبعث برسول إليه. ماذا؟ أظن أنه قرر أخيرا الإقلاع من المطبخ. هيا ادخل.
أنا في الخدمة أيها الوزير المعظم.
صح، ولا تتكلم بصوت عال. ليس هنا قصر الخليفة حتى تتكلم بصوت عال يا صمصام. أولم يخبرك إدريس الطبيب؟
بلى يا مولاي الحاجب، غير أن صوت إدريس في أذني كان يشبه أزيز الذباب عند المائدة في المطبخ، فلم أفهم منه شيئا حتى أنني تخليت عن طعامي وجئت إليك مسرعا لألبي طلبك.
صح يا مخادع يا محتال، صح. خذ المنديل وامسح فمك به.
عفوا عفوا.
ألم يراقبك أحد في الطريق إلى حجرتي؟
كلا 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 أيها الوزير المبجل.
يا صمصام.
نعم أيها الوزير.
لقد دعوتك إلى هنا لأفوض إليك مهمة خطيرة.
نعم.
إن أنت أنجزتها بسلام ووئام ستكون من اليوم التالي حارسا خاصا للخزانة في البلاط.
أقسم لن أحيد قيد أمولة عن تنفيذ طلبك يا مولاي الوزير.
لا شك أن المسكوكات في الخزانة سترحب بك إن أنجزت مهمتك بسلام يا صمصام.
أشكر عطف مولاي الوزير. يكفي لك أن تخبرني باسمه حتى أحضر لك رأس أوسع.
صح، واغمد سيفك، ولا داعي لقتل أحد.
ترى ماذا؟ فالعادة أن مكافأة قطع الرأس هي مسكوكة واحدة.
ما أطلبه منك لا يقل أهمية من قطع الرؤوس. عليك أن تسرق عقل أحد العلماء وترميه في النار.
ماذا؟ أي عقل هذا؟
إنه عقل أبي منصور، موفق الهروي، الطبيب والحكيم المحبب لدى الخليفة.
موفق الهروي؟ أجل، ولكن كيف لي أن أرمي عقله في النار؟
إن مئات الأوراق المكتوبة هي ثمرة أتعابه وجهوده المستميتة منذ 20 عاما. إنها تقدر بحوالي 1000 ورقة، كلها أضرم النار فيها، أفهمت؟
أجل، فهمت، وأذهب لإحراقها، ولكن قل لي أين أجدها؟
إنها في خرجه الذي يحمله ولا ينفك عنه لحظة واحدة. من المقرر أن يحضر الليل في البلاط ليكشف للخليفة نوح بن المنصور الساماني عما تعلمه بشأن فوائد العقاقير النباتية، طبعا في أعقاب النقاش الذي يجري بيننا نحن الثلاثة، أي أنا وأبو منصور والطبيب الخاص للخليفة. ما أخشاه وأن أبا منصور يفلح في إثبات مدعياته أمام الخليفة ونخسر نحن المعركة.
عفوا سيدي، كيف يمكن لذلك أن يمثل هزيمة لك؟
يا صمصام.
نعم.
لا شك أن مكانتنا عند الخليفة ستضعف، وهذا يعني بحد ذاته هزيمتي وهزيمة طبيب الخليفة الخاص. وما شأنك أنت بهذا الكلام؟ أصدرت إليك أمرا وعليك بتنفيذه، هل فهم؟
أمرك سيدي. نعم.
تلبس بثياب غير هذا، أي بلباس قطاع الطرق.
كن واثقا فلا أدعهم يتعرفوا علي.
تقنع واذهب إليه.
لا حاجة لي بالقناع، فلا أحد يجرؤ على أن يحدق في. هناك من يساعدني وهو يدعى دوالبا. نعم
حسنا، هيا اذهب.
أمرك أيها الوزير. إنه هو بعينه يجول في الصحراء وينوي العودة إلى المدينة. أتراه يا دوالبا؟
أتعني ذلك الذي يعلو البياض رأسه؟ أراه عن بعد يمشي بخطوات ثابتة.
يا دوالبا، ما عليك إلا أن تتريث في مكانك وتتخذ الصبر ملجأ لك كي يقترب ذلك العجوز الهرم من الفخ الذي أعددناه له. ما إن يصل أبو منصور إلى مقربة منا حتى نهجم عليه ونجره إلى هذه الخربة ونستولي على ما في جعبته، أقصد ما في خرجه.
أريد أن أسرق منه تلك الوريقات لأرى ماذا كتب فيها ذلك العجوز المغرور، بحيث يرى نفسه على أثرها فوق باقي العلماء.
يا دوالبا، أمرنا الوزير الأعظم بإحراق تلك الأوراق لتصبح رمادا. يا دوالبا،
نعم،
انتبه، إنه قادم إلينا. هيا هيا استعد.
هيا حسنا.
قف في مكانك وإلا قتلتك.
ترى من أنت؟
تصور أنني أشقى الأشقياء، أدنى حركة منك تساوي ضرب عنقك.
لقد اجتزت معابر وطرقا خطرة كثيرة، وواجهت قطاع طرق عديدين، غير أنني أسلمت من مخاطرهم. ذلك أني لا أحمل زادا ينفع.
كلانا ممن يقدر الفن والجوهر ويعلم ما في خرجك، أليس كذلك يا صاحبي؟
بلى يا صاحبي.
أنتما تقدران ما يحتويه خرجي من جواهر أم مولاكما؟
ماذا؟
لستما سوى رجلين متعبين وقد أنهكهما الجوع. إنني على علم بما تقصدان، فإن علمي سوف لا أدعه لنار حقده ولا أتركه لطمع وجشع تائهين في الصحراء.
إذن لابد من القضاء عليك بضربة قاضية.
لا لا لا، تريث يا صاحبي.
ماذا تفعل يا مغفل؟ يتنحى جانبا وابتعد عنه، فأنا أريد.
لن أدعك تعرضه لأي أذى.
إذن سأقضي عليك أولا ومن ثم.
اذهب أنت، اذهب إلى حالك يا أبا منصور، اذهب. استغل الفرصة واهرب، قلت لك اهرب. هيا خذ.
حسنا يا أبا منصور.
نعم أيها الخليفة الساماني.
اليوم وحسب اتفاقنا من قبل،
نعم،
يجب أن تعرض علينا نتيجة تجاربك لتلك السنين الطويلة لكي تدرسها الهيئة التي أعددناها وتنظر فيها،
نعم،
وتطرح أسئلة بالنظر لفحوى أوراقك هذه، وستجيب عنها بإذن الله.
إن شاء الله.
وفيما لو نجحت في هذا الاختبار، سيقوم أمهر الخطاطين بكتابتها لتصبح كتبا، فتبعث نسخ منها إلى المكتبات في شتى أنحاء بلادنا مترامية الأطراف.
إنني على أتم الاستعداد أيها الخليفة. إن وريقاتي هذا تعرضت حتى اليوم لشتى ظروف الاختبار والامتحان، فنجحت فيها والحمد لله.
طبيب البلاط يوجه السؤال:
ألا تتصور يا أبا منصور أن هذه النباتات التي حسب وصفك توجب التشنج أحيانا لا يكون استخدامها مناسبا لعامة الناس؟ ترى ما جدوى نبات ماميران؟
أجل، ثمرة ماميران نحيفة وطويلة، وتكمن فيها حباتها وفيها عصارة صفراء. حينما كنت في كرمان توصلت إلى نتيجة بعد عدة مرات من التجارب، وهي أن هذه العصارة الموجودة في حبات ثمرة ماميران ينبغي لها أن تغلى في ماء ساخن. إن عصارة حبة ماميران لا تعالج الجروح العميقة والبليغة، إلا أننا لو وضعنا نسبة معينة من مرهمها على الجرح تتسلل عند ذلك العصارة السامة إلى الأوردة في الجسم. لا شك أن ماميران المغلي لا يداوي الجرح، لأنه بالمقابل يعالج التشنج بشكل مثير، كما أنه مدر وملين، وأخيرا يقلص من شدة دقات القلب، مما يمنح المريض السكينة والاستقرار ويعمل على تسكين آلامه رويدا رويدا. في زيارتي لزرانت قمت بعيادة شاب مريض تعرض للإصابة بخنجر أحد زملائه في مجموعة قطاع الطرق. الطعنة نزلت عند أحد جنبي وفي الأعلى من عظام أضلاعه. لا شك أن الشيخ أعانني كثيرا في معالجته، واليوم قمت بمعالجة جريح يشبه جرحه جرح ذلك الشاب، فشفي بإذن الله تعالى.
عجبا،
ربما ثمة عقار ينفع، إلا أن إنتاج أدوية أو عقاقير مركبة يتطلب وقتا كبيرا.
إن الله منح الإنسان طبائع وأمزجة شتى تختلف فيما بينها حسب المناطق التي يسكنها والمناخات المختلفة فيها.
سبب هذه الاختلافات يعود إلى نسبة المبادئ العالية والصلات والتعلقات والتدابير والحالات، ولهذا نرى الناس يختلفون في الطباع والأمزجة بينهم.
أنا توصلت إلى أن الحصول على معدل لمدى جدوى العقاقير شكل أصعب الأمور التي واجهتها في دراساتي وبحوثي الطبية.
اسمعوا جيدا، لقد استمعت إلى حديثكم. نحن الآن نرى جيدا عظم المهمة الملقاة على عاتقك يا أبا منصور.
نعم،
يبدو أنك اليوم تدخل ساحة الصراع للدفاع عن كتابك.
إن جوهر معلوماتي أيها الخليفة الساماني كان حقا عنيدا ومخيبا للآمان.
حسنا،
فقد تيقنت أن العقار الذي وصفه طبيب في الماضي السحيق لا يمكن أن يكون ذا جدوى لمريض في يومنا هذا.
حسنا،
بل الضرورة تدعو إلى أعداد عقار خاص في كل زمان يلائم مزاج المريض.
وهل يمكن للطبيب معرفة مزاج وطبع كل مريض من قبل؟
كلامه عين الصواب. ترى كيف ترد عليه يا أبا منصور؟
وماذا عن عقارك لو زاد في الطين بلة، أي زاد حال المريض سوءا؟
ينبغي الإشارة إلى أن العقاقير النباتية المركبة تتطلب في إنتاجها المزيد من الدقة، فلربما هناك عقار نباتي شاف، ولكنه لو تم تركيبه مع عقاقير أخرى أصبح عقارا ساما، ولا أظن أن أحدا لا يعلم ذلك.
ما هي إجابتك عن؟
تعلمت أن المرض إما بسيط وإما مركب.
حسنا،
إنه خاص بعضو واحد أو أكثر من عضو، وأن الأعضاء السقيمة هل هي قوية أم يكمن الضعف في ذاتها. ربما يكون المرض يأتي موافقا للزمان والمكان والعمر والمزاج، كالأمراض التي تصيب الإنسان في الصيف وكذلك مرض الصفراء. وهناك أيضا مرض لا يوافق الزمان والمكان. لم أقصد تعليم الطبابة لجماعة الأطباء من خلال كتاب واحد. غير أنني توصلت في بحوثي إلى أن جميع أساليب العلاج المناسبة تتبع طريقا واحدا،
وهو
ولم أشر في كتابي إلى الكميات المناسبة للعقاقير، بل أكدت على استخدام السبل الكفيلة للبت في أسباب المرض والقضاء عليها قضاء مبرما. لقد تعلمت الطب بوصايا وإرشادات الشيخ العليم والفذ الذي قال لي ذات يوم:
أنت اليوم اكتسبت من علوم الطب ما ينبغي لك أن تكسبه يا أبا منصور. إن العلوم التي يكتسبها المرء في الأسفار،
نعم يا شيخ،
هي جوهرة العلوم. غير أنني أود الإفصاح عن أمر هو أحد تعاليم شيخنا الكبير. اعلم يا بني أن للإنسان قوة تخص فهم الآراء والأحكام العامة، وأخرى خاصة بأساليب التفكر والتأمل عند الشؤون النافعة والضارة، وعليه أن يأخذها بعين الاعتبار ويعمل بها أو أن يتجنبها. إذن هذا هو مفتاح الدخول في عالم الطب. القوة الأولى توصف بالعقل النظري، بينما الثانية توصف بالعقل العملي. العقل النظري يخص الصدق والكذب، في حين أن العقل العملي يبحث عن تفاصيل الخير والشر. العقل النظري له علاقة بالواجب والممتنع والممكن، والعقل العملي يبحث عن المقبولات والمظنونات والتجارب المستدركة عبر الظنون والأوهام. وفي الطب يا بني، ابحث دوما عن مجال من العلوم تتفق مع تجاربك المستدركة. كن واثقا أنك عالم، ولا يليق بك الكذب والخرافة.
شهادة أعتز بها يا شيخ.
يا بني،
نعم،
إن كان للأمراض علاج فابحث عنه في مدخراتك العلمية، وإن قدر للمريض البقاء على فراش الموت تقبله من بارئك. إذن يا بني، ثق بالذات الإنسانية الشريفة، وأقبل بالخنوع والخضوع أمام عظمة الخالق جلت قدرته.
إن مرافقتي للدرويش لم تسبب شفاء العشرات من المرضى المصابين بالأمراض العضال فحسب، بل مهدت السبيل أمامي للتعرف على أسماء الكثير من النباتات الطبية وسبل علاج المرضى بها. إن الصفحات التي أعددتها أصبحت اليوم كنزا لشتى العلوم التقليدية في إيران. هذه البلاد مترامية الأطراف. لقد تعلمت وتيقنت أن الإيرانيين بجميع عناصرهم وأطيافهم يهتمون أكثر مما يتصور بالنباتات الطبية وبالأعشاب، ويرون أنفسهم أهلا لها وللاحتفاظ بها. لا ريب أنهم ينتفعون بهذه النباتات التي تعد هدية الأرض للآدميين، وذلك لمعالجة أمراض عديدة نذكر لكم بعضا منها، وهي:
تفضل يا أبا منصور.
أوجاع الرأس والصداع وشتى أنواع الحروق، وكذلك أنواع الحمى والجذام، وإلى آخر الملوثات التي أدخلها الشيطان في أبداننا. تعلمت أن نبات هوم لم يكن وحده في قديم الزمان، بل هناك نباتات أخرى في هذه البلاد الواسعة لا استخدامات طبية، مثل برسم الكندر أي اللبان، والإسبنت أي الحرمل، والعرقيات المستحصلة من 40 نوعا من النباتات والأعشاب الطبية. وهناك أنواع أخرى من هذه النباتات الطبية تستخدم في المراسم والاحتفالات والطقوس الدينية، ولها شأن عظيم عند الإيرانيين. قضيت معظم سني عمري في سبيل إعداد مكتسبات تكون سندا وذخرا لنا أمام الأجيال القادمة، ذلك أن الذات البشرية لا تخلو من الأمراض والمنغصات والسيئات، وعلى الإنسان أن يبحث ليل نهار عن سبل تضمن سلامته. ليس لدي ما أقوله أيها الخليفة الساماني سوى أن كتابي هذا رغم مساوئه ومحاسنه سيبقى شاهدا للتاريخ، ومصيره اليوم بيد الخليفة الساماني.
حسنا، سأمر أعظم الخطاطين والكتاب بإعداد أنفس النسخ من محتويات هذا الكتاب ومنافعه العام. يا أبا منصور موفق الهروي.
جزاك الله خير الجزاء.
أحسنت.
وفقنا الله وإياك لخدمة عباده.
أحسنت.
أجل مستمعين الكرام، أجاب أبو منصور بن علي الموفق الهروي على أسئلة طبيب البلاط وغيره، ونقل لهم تجاربه العديدة في علاج المرضى طيلة رحلته العلمية هنا وهناك. وهذا الينبوع العلمي وقدرة علاجات أبي منصور الهروي أقنعت الأمير والخليفة الساماني منصور بن نوح ليأمر أمهر الخطاطين بكتابة أنفس نسخ في تلك الأوراق وتقديم كتابه الأبنية في حقائق الأدوية، وهو من أهم الكتب عن خواص العقاقير والأدوية وطرق الحصول عليها. واليوم تحفظ أقدم نسخة من هذا الكتاب في مكتبة فيينا. نتمنى أن قضيتم وقتا نافعا مع مسلسل رجال من بلاد فارس. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أين أنا؟ كيف هنا صرت أنا؟
أين أنا؟
أين أنا؟ كيف هنا صرت أنا؟ أين أنا؟ كيف هنا صرت أنا؟
لقد كنت بين صحابي وما تنبهت إلا أنا في التراب، ظلام وضيق ولا منحراب، فما يا ترى كل هذا العذاب؟ ما لكاني يأتياني وأنا ضيقا أذوب، يسألني عن زماني والأذى حولي يجوب. ما فعلت ما عملت كل أيامي ذنوب، لم أفكر لم أدبر كيف غطتني العيوب. بذكر الإله بحق السماء، وكم فات صوم وفاتت صلاة، وضاعت حياتي هباء هباء. يا فروضي واجباتي إنني فيها مدام، كنت فيها مستهينا ها أنا بين الهوايا. قد ظلمت وافتريت لم أصن من اللسان، لست أحسب أن أعذب بعد عمر وزمان. أسفاً أهواني شيطان شيطان،
أين أنا كيف هنا صرت أنا، أين أنا كيف هنا صرت أنا، هذا الموت أيا إنسان، هذا ما وعد الرحمن، هذا الموت أيا إنسان، هذا ما وعد الرحمن.
فكيف اعتذاري لساني ثقيل، ويا خيبتي هل يفيد اعتذار، وددت ناجي وفات الأوان، لويل ونار أنا في انتظار. قد غمست في ذنوبي وتجاهلت العقاب، لم أوفي لم أصفي غاب عن قلبي الصوايا. أي ليل أي ضيق صرت أنا في اغتراب، آهي آهي يا إلهي.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد عدم ثقة بلاده بالولايات المتحدة كمفاوض نزيه. حماس تعتبر المقاومة حقا مشروعا تكفله القوانين الدولية، وتؤكد ارتباط سلاحها بإقامة الدولة الفلسطينية. مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين بهجوم على احتفال ديني لليهود في أستراليا. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عدم ثقة بلاده بالولايات المتحدة كمفاوض نزيه، وجدد عراقجي عدم رغبة إيران بالحرب بل أنها تريد حل المشاكل عبر الدبلوماسية، مشددا في الوقت ذاته على استعداد القوات المسلحة للدفاع عن البلاد في أي ظرف، وأضاف أن الهجمات العسكرية لن يمكنها محو التكنولوجيا النووية لأنها موجودة في الأذهان، وأن الشعب الإيراني عانى من سياسة الحظر التي فشلت في إركاعه، معتبرا التفاوض والدبلوماسية الحل الأمثل للمشاكل القائمة. اعتبرت طهران وثيقة الأمن القومي الأمريكي دليلا على أن هم الولايات المتحدة